بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نستأنف دروسنا في شرح الألفية المكية في المهمات الفقهية، وأيضا في تلخيص كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي. وكان هناك بعض الأبواب من كتاب الصلاة كنا تجاوزناها وانتقلنا إلى ما بعدها من باب الإمامة في الصلاة، ثم انتقلنا إلى كتاب الصيام للمناسبة، وهكذا شرعنا بعد ذلك في كتاب الحج. والآن إن شاء الله نكمل بعض الأبواب التي لم نأخذها من كتاب الصلاة. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. باب سجود التلاوة والشكر. سجود التلاوة وسجود الشكر. قال: وللتلاوة السجود يشرع، يأتي به في وقته المتبع، يأتي به في وقته المتبع، المتبع للسنة يأتي به في وقته، مع الصلاة أو بدونها، وما فيها خلاف عند كل العلماء، وعدها الجمهور 15، يسجد في جميعها بلا ضجر، وآخر الحج الخلاف فيه، والحكم بالسجود نرتضيه، وخارج الصلاة ليس يجب وضوءه لها، وذاك يندب من غير تكبير ولا سلام لقبلة وليس بالإلزام، ومثلها في غالب الأحكام، فسجدة الشكر على الإنعام. المعنى الإجمالي في هذا الباب مع الأبيات تحته ذكر أهم المسائل في سجود التلاوة والشكر. من ذلك أن سجود التلاوة مشروع في الصلاة وخارجها، مشروع في الصلاة وخارجها، أي مشروع أن تسجد في الصلاة أو تسجد خارج الصلاة إذا مررت بآية فيها سجدة. وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق، إنما حصل الخلاف هل ذلك مستحب أم واجب. وأما الاتفاق فقائم على أنه مشروع، على أنه يشرع السجود للتلاوة. يعني ما هناك أحد يقول لا تسجد للتلاوة من العلماء ومن الفقهاء، إنما بعضهم يقول يجب وبعضهم يقول يستحب، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وعدد السجدات في القرآن الكريم 15 سجدة عند الجمهور، وأيضا سيأتي في المعنى التفصيلي ذكر الخلاف في ذلك. واختلفوا في الموضع الثاني من سورة الحج في آخرها، والأقرب السجود فيه. وإذا كان السجود خارج الصلاة فلا يجب له الوضوء ولكن يستحب على القول الراجح، وليس له تكبير ولا سلام، ليس لسجود التلاوة تكبير ولا سلام، هذا إذا كان ماذا؟ خارج الصلاة، هذا إذا كان خارج الصلاة. أما إذا كان داخل الصلاة فسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. ويسجد إلى القبلة، ولا يلزم ذلك إذا كان خارج الصلاة، ومثل سجود التلاوة في غالب الأحكام سجود الشكر عند النعمة. طيب، حكم سجود التلاوة. قال حرب من أصحاب الإمام أحمد: سمعت إسحاق بن راهويه يقول، وكان إسحاق صاحب مذهب، يقولون مذهب إسحاق، وأصحاب المذاهب كثيرون وليسوا أربعة فقط، إنما هذه التي شهرت الأربعة المذاهب، وإلا هم أكثر. سفيان كان صاحب مذهب، سفيان الثوري، إسحاق بن راهويه كان صاحب مذهب، الظاهرية لهم مذهب لكن ما شهر مذهبهم مثل ما شهر الأئمة الأربعة. قال: قد مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن، لا يدع المصلي ولا غيره إذا قرأ بها حتى يسجد، سنة مسنونة من غير أن يكون ذلك فرضاً على العباد، سنة مسنونة غير من غير أن يكون ذلك فرضاً على العباد، كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر والعيدين وما أشبه ذلك. وقال ابن هبيرة: واتفقوا على أن سجود التلاوة غير واجب إلا أبا حنيفة، فإنه أوجبه على التالي والسامع. أيضا رواية عن الإمام أحمد. نعم، الجمهور جمهور العلماء ومن ذلك الأئمة الثلاثة أحمد في المشهور ومالك والشافعي يرون أن سجود التلاوة مستحب، يرون أن سجود التلاوة مستحب. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ورواية للإمام أحمد على أن سجود التلاوة واجب، والصحيح هو القول الأول على أن سجود التلاوة مستحب. وضحت هذه الخلاصة؟ ما حكم سجود التلاوة عندك يا إسماعيل؟ مستحب، وهو قول الجمهور. ومن قال بالوجوب؟ أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. هذا فيه إشارة إلى أن البخاري رحمه الله يجنح إلى ماذا؟ إلى أنه مستحب، إلى أنه مستحب، إلى أن السجود مستحب. لهذا قال: باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حسين الرجل، هذا تابع كلام البخاري في صحيحه، وقيل لعمران بن حسين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يجيبه عليه. وقال سلمان أي الفارسي: ما لهذا غدونا؟ وقال عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان: إنما السجدة على من استمعها، أي على المستمع. وقال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، وإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وقال السائب بن يزيد: لا يسجد لسجود وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص، يعني الذي يقص على الناس قصصا ويكثر من القصص، لا يسجد كالزجر له. ثم ساق البخاري بسنده إلى ربيعة بن عبد الله ابن الهدير التيمي، قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيار الناس، عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة فنزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، علم الناس السنة وأنه ليس واجب عليهم السجود. الجمعة التي أحد الجمعة، الجمعة الأولى مما خطب عمر رضي الله عنه، مر بآية السجدة فنزل من على المنبر فسجد وسجد الناس. الجمعة التي تليها مر بالسجدة ولم يسجد، وقال للناس: إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، لا ينكر عليه، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، من لم يسجد فلا إثم عليه، يعني ليس بواجب. إذن خلاصة هذه المسألة أن سجود التلاوة ليس بواجب بل هو مستحب، وهو قول جمهور العلماء، وبوب على مضمونه الإمام البخاري في صحيحه، وهو اختيار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من الصحابة، وأيضا كذلك عثمان بن عفان والسائب بن يزيد وعمران بن حسين وسلمان الفارسي وعدد من الصحابة. طيب، المسألة الثانية: سجود التلاوة إما أن يكون في الصلاة أو في خارج الصلاة، فإن كان في الصلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة، إن كان سجود التلاوة في الصلاة يشترط له ما يشترط للصلاة، أي من الطهارة، استقبال القبلة وغير ذلك من شروط الصلاة يشترط للسجود التلاوة في الصلاة. غير أن العلماء ذكروا أنه يكره له أن يقرأ بسجدة في الصلاة السرية فيسجد بها، قالوا: إذا قرأ الإمام بسجدة في الصلاة السرية فيكره له أن يسجد، يكره له أن يسجد. وإذا سجد فللمأمومين أن يتابعوه ولهم ألا يتابعوه، يعني لا يجب عليهم أن يتابعوه لأنه يسبب يشوش على المأمومين، لا يدرون ما الذي أصابه. لو أن إنسان مثلا، لو نحن في صلاة الظهر وقرأنا مثلا الفاتحة وقرأنا بسورة العلق على سبيل المثال التي هي سورة بعد الفاتحة، ومررنا بآية السجود فلم نفاجئ المصلين إلا بالسجود، منهم من يقول هذا أغمي عليه، هذا حصل عليه سلامات، يعني يحصلون في ربكة، والذي ما يراك يظن أنه انقطع التيار الكهرباء أو انقطع الصوت، فتكون هناك ربكة. لهذا يكره للإمام في الصلاة السرية أن يقرأ بالسجود فيسجد، أن يقرأ بآية فيها سجدة فيسجد. وأما في الصلاة الجهرية فيشرع ذلك بغير خلاف. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه العتمة. ما هي العتمة؟ العشاء. فقرأ: إذا السماء انشقت. إيش في هذه السورة؟ فيها سجدة، أليس كذلك؟ فيها سجدة. فسجد، فقلت له، أي كأنه استفهم أو أنكر، فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. يعني ما كنت، يعني لسان حاله، ما كنت لأدع سنة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. يقول: سجدت خلف أبي القاسم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد حتى ألقاه، أتبع سنته حتى ألقاه يوم القيامة. فيه أن الإنسان إذا علم سنة فلا يدعها لقول أحد، لا ينبغي الإنسان أن يدع السنة لقول أحد من الناس، كما أشار إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. قال: وقد بوب عليه البخاري باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، يقصد في الصلاة الجهرية، لأنه ساق حديث أبي هريرة في صلاة العشاء، في صلاة العشاء. هذا ما يتعلق بالسجود في الصلاة. السجود في الصلاة على نوعين يا أبا أحمد: صلاة سرية والصلاة جهرية. في الصلاة السرية هل يشرع له أن يسجد؟ نعم، نعم، أحسن. فإذا يبقى معنا أنه لا يشرع له أو لا يستحب للإمام أن يسجد، بل يكره له أن يسجد. فإذا سجد فالمأمومون بين أمرين: إما أن يتابعوا الإمام وإما أن لا يتابعوه. هذا في الصلاة السرية. وأما في الصلاة الجهرية فيستحب له السجود، يستحب له السجود على الصحيح، وقيل يجب عليه، وقيل يجب عليه. أما السجود خارج الصلاة، بوب الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها، ثم ساق بسنده حديث عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم، أي سورة النجم، فيها سجدة، أليس كذلك؟ فيها سجدة بمكة، فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ، أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. يعني بدلا أن يسجد تكبر وأخذ حفنة من تراب وضعها على جبهتي، قال: خلاص يكفيني هذا، يكفي علامة السجود يعني. قال: فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. كان هذا من أسباب سوء الخاتمة، هذا الكبر من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. شاهدون هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة النجم بمكة، وكان هذا خارج الصلاة. في حديث ابن عمر أنه كان حول البيت فقرأ وسجد وسجدنا حوله، قال ابن عمر: حتى لم يجد أحدنا موضعا يسجد فيه، يدل على أنهم كانوا حلقة، كانوا خارج الصلاة. وقد جاء في سبب سجود المشركين زيادة ورواية ضعيفة بل باطلة، وهي ما تعرف بقصة الغرانيق، وهي أن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى، فعندئذ ظن المشركون أنه يمدح آلهتهم فسجدوا، وهذه القصة باطلة. وقد كتب فيها الإمام الألباني رحمه الله رسالة سماها نصب المنجنيق لنسف قصة الغرانيق، نصب المنجنيق لنسف قصة الغرانيق، فهي باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أن يلقي الشيطان في الوحي ما ليس منه. وأما قوله سبحانه وتعالى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، والمفسرون يذكرون القصة عند هذه الآية، فإن هذا في غير الوحي، هذا في غير الوحي، أما في الوحي فهو معصوم، ولكنه بشر قد يقع في نفسه ما يقع في نفوس البشر عليه الصلاة والسلام، ولكن في باب الوحي هو معصوم، ولا يجوز أن يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام يخطئ في الوحي. انتهينا من المسألة هذه، مسألة السجود في الصلاة وفي خارج الصلاة. نختم بهذه المسألة، عدد السجدات في القرآن الكريم كم عددها؟ جاء حديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أخرجه أبو داود بن ماجة، إلا أنه ضعيف الإسناد، ولو صح لكان فصلا في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة من القرآن، منها 3 في المفصل، وفي الحج 2، لكن بهذا اللفظ لا يثبت، ولهذا حصل خلاف، ولكن عدها الجمهور على أنها 15، الجمهور على هذا. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة، واتفقوا منها على 10، يعني اتفق العلماء على 10، واختلفوا في 5 زيادة على 10، واختلفوا في التي في صاد، وفي الآخرة التي في الحج، وفي 3 اللواتي في المفصل، والصحيح على أنها ثابتة، سورة صاد السيدة فيها ثابتة في الصحيح، والآخرة من سورة الحج أيضا الصحيح على أن يسجد بها، فهي أقرب إلى الأمر بالسجود: أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فهي أولى. قالوا في 3 اللواتي من المفصل، والأحاديث فيها ثابتة: سيدة العلق، سيدة الانشقاق، وسيدة النجم، وسيدة النجم. السجدات في القرآن الكريم: الأولى في آخر سورة الأعراف عند قوله تعالى: وله يسجدون، آخر سورة الأعراف. الموضع الثاني في الرعد عند قوله: وظلالهم بالغدو والآصال. الموضع الثالث في النحل: ويفعلون ما يؤمرون. الرابع في الإسراء: ويزيدهم خشوعا، آخر الإسراء. الخامس في سورة مريم: خروا سجدا وبكيا. السادس في سورة الحج، الموضع الأول: إن الله يفعل ما يشاء. السابع في سورة الحج، الموضع الآخر: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الثامن في سورة الفرقان: وزادهم نفورا. التاسع في سورة النمل عند قوله تعالى: رب العرش العظيم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، نعم رب العرش العظيم، رب السماوات والأرض وما بينهما رب العرش العظيم. العاشر في سورة ألف لام ميم: السجدة، عند قوله: وهم لا يستكبرون. الحادي عشر في سورة صاد: وخر راكعا وأناب. هذا من هو؟ داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أو سليمان داود هكذا، نعم. قال في سورة فصلت عند قوله تعالى: وهم لا يسأمون، هذه 12 موضعا. الثالث عشر في آخر سورة النجم: فاسجدوا لله واعبدوا. الرابع عشر في سورة الانشقاق: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الخامس عشر في آخر سورة العلق: واسجد واقترب. هذا 15 موضعا في القرآن الكريم. ماذا يقول في السجود، في سجود التلاوة؟ يقول في سجود التلاوة ما يقوله في سائر السجود. بواب البغاوي رحمه الله في شرح السنة باب ما يقول في سجود التلاوة. ثم ساق حديث عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وقال: الجمهور يقول في سجود التلاوة ما يقول في سجود الصلاة، واستحب له أن يزيد في ذلك بما ورد، أي في حديث عائشة. وفي جاء في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود التلاوة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، سجدها شكرا داود. والحديث حسن صحيح. نعم، خلاصة أنه حسن. وأما سجدة الشكر فهي في سائر أحكامها أو في غالب أحكامها كسجود التلاوة، إلا أنها لا تكون في الصلاة، تكون في خارج الصلاة. هل يكبر ويسلم؟ الصحيح على أنه لا يشترط التكبير ولا التسليم خارج الصلاة، أما في داخل الصلاة فالأرجح على أنه يكبر، وهو قول الجمهور. وقال بعضهم لا يكبر، لكن جمهور العلماء على أنه يكبر، ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يكبر عند سجود التلاوة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، وذهب بعضهم إلى أنه لا يكبر. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.